أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كان هناك قبلها أي ولد ما يتعلق بالزيارة وإحكامها وحقاتها. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالزيارة استقبال الزائرين للقبلة، استقبال الزائر للقبلة. يقول الفقهاء رضوان الله عليهم يستحب للزائر أن يتوجه إلى القبلة عند الدعاء للميت، عند الدعاء للميت. ولا يستقبل القبور وذلك لأن الدعاء عبادة، وإذا كان من أعظم العبادات فكيف يتوجه بها إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: لا يستحب للداعي أن يستقبل القبور.
من العراق تهديم الشريعة شوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا الشعراني.
وكذلك ذكر أهل العلم رضوان الله عليهم فيما يتعلق عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس ترى أنه يتجه إلى القبر، وهذا غلط. فالمشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم من علماء خراسان كما ذكر ذلك النووي رحمه الله أن يستحب التوجه قبل الميت، وهذا فيه نظر، فالتوجه إلى قبل الميت إنما يكون عند السلام عليه كما يتوجه إلى الحي الحاضر لما تسلم عليه. لكن إذا أردت الدعاء له فإنك تستقبل القبلة، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه إذا كان من باب التسليم عليه توجه إلى الميت كتسليم أو كما يتوجه إلى الحي الحاضر عند السلام عليه. وأما إذا أراد الإنسان أن يدعو لهذا الميت فإنه يتوجه القبلة، ولكن كما تقدم معنا هذا ليس بلازم، إنه مستحب، هذا أمر مستحب يستحب وليس بواجب. وإلا فالإنسان له أن يتوجه إلى أي جهة أراد. في هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن أنه استقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة، وذلك للدعاء لهم أي لأهل القبور.
هذا العراقي
المسألة التي بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم اتخاذ القبور مساجدا. من الأمور المسلمة عند أئمة الإسلام تحريم اتخاذ القبور مساجدا، والمراد باتخاذ القبور مساجدا جعل القبور مساجد يقصد فيها الصلاة على وجه الاستمرار. ويذكر أهل العلم رضوان الله عليهم أنه يدخل في اتخاذ القبور مساجد ما تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة، فهي الصلاة للقبور والصلاة في القبور والصلاة على القبور، قد تقدم الكلام على ذلك كما تعلمون. ويدخل في ذلك أيضا بناء المساجد على القبور، يعني يبنى المسجد على مقبرة أو على قبر. ويدخل في ذلك أيضا السجود للقبور، فهذا كله من باب اتخاذ القبور مساجد كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. ولا خلاف بين العلماء أن هذا محرم، وذلك لأنها مظنة لتعظيم صاحب القبر أو لتعظيم القبور وعبادة أهلها، كما كان شرك العرب. والأحاديث التي وردت في النهي عن اتخاذ القبور مساجدا أحاديث كثيرة مشهورة، وكثير منها للصحيحين. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. المسألة التي بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى: فزخرفتها وتسريجها. تحريم الزخرفة وتسريج القبور. المراد بزخرفة القبور تزيينها، وتسريج القبور أن يجعل لها.
قال رحمه الله: النوع الثاني والعشرون المخلوق
إضاءة.
قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه المخلوق.
والمشروع كما يقول أهل العلم إبقاء القبور على حالها، لأنه بذلك تحصل التذكرة عند زيارتها، وتنتفي أسباب تعظيمها والمغالاة فيها وفي أصحابها. وتزيل القبور سبب من أسباب الافتتان بها، فإنه إذا زينت القبور كان هذا مدعاة تعظيم القبور ثم دعاء أصحابها. وأما تسريج القبور فإنه إذا كان من باب المصلحة كما تقدم لمصلحة الدفن فإنه لا بأس بذلك، وأما إذا تعبد بذلك بأن يجعل لها سراجا وضوءا يكون دائما على المقبرة فإن هذا لا يجوز. ويدخل في ذلك الكتابة على القبور. الكتابة على القبور مما اختلف فيها العلم رضوان الله عليهم، وقد ورد النهي عن ذلك. ورد النهي عن كتابة على القبور. ولا شك أنه لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، وإنما بدأ الكتابة على القبور في زمن التابعين.
يعني أتوا بمئة حديث،
وبعض أهل العلم من أئمة السنة يقولون إذا كان من باب علامة أن هذا فلان فإنه لا بأس، ولكن الأولى تركه مطلقا، لأنه لم يكن عليه السلف رضوان الله عليهم. ولهذا لما ذكر الحاكم في صحيحه لفظ أن يكتب عليه ووليده وليس في الصحيحين ليس في مسلم، قال الحاكم ليس العمل عليها أي على هذه اللفظة، وذلك فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، يريد بذلك تبرير الكتاب على القبور. فقال الذهبي في التلخيص وهو يرد عليه، قال ما قلت طائلا أي ما ذكرت فائدة، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. على كل الكتابة على القبور أقل حوالي أنها مكروهة. لكن لا شك أنه ليس كرفعها، فإن ذلك محرم على حسب الضوابط التي تقدمت معنا. المسألة التي بعدها القعود على القبور، الجلوس على القبور. الجلوس على القبور يراد بها أمران أو يراد بها أمران. الأمر الأول الجلوس عليها ذاتها، الجلوس عليها ذاتها أي أن يجلس على القبر نفسه، على القبور نفسها، فهذا محرم باتفاق العلماء، وذلك لما فيها من الإهانة والاحتقار للميت. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فلا يجوز المسلم أن يجلس على القبر لأنه كالجلوس على المئة على الحي الحاضر، فكما أنه لا يجوز ذلك وأن هذا من باب الإهانة، فكذلك لا يجوز الجلوس على قبر الميت. أما الأمر الثاني الجلوس حولها لانتظار انتهاء الحفل والدفن فهذا لا بأس به لما راه أهل السنة عن البراء، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر، قال فجلس وجلسنا حوله أي جلسنا مع سلم وجلسنا حوله أي حول القبر. فإذا أريد بالجلوس الجلوس على حوالي القبر أي حول القبر فإن هذا جائز لا مانع منه.
كبير القبر عند أصحاب الحديث، كبير القبر عند
المحدثين. ومثل هذا يقال في المشي، فالمشي على القبور لا يجوز، لكن المشي حول القبور جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى وسب الأموات. الفقهاء يقولون الأصل أنه لا يجوز سب المسلم حيا ولا ميتا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث المشهور في حجة الوداع. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز في الأصل سب واحد من المؤمنين من الصالحين وهذا هو الأصل الأصيل الذي دلت عليه الأدلة. ولهذا جعل العلماء سب المؤمنين من الكبائر، سواء كان ذلك المؤمن حيا أم ميتا. هذا هو الأصل ولا إشكال فيه، ولكن استثنى من ذلك بعض الأحوال، وهي الأحوال الستة المشهورة التي ذكرها العلماء رضوان الله عليهم. وهذا من باب البيان وإيضاح الأحوال، وليس هذا في الحقيقة من باب السب، وإنما من باب الطعن وبيان أحوال الناس. والأموات يدخلون في ذلك، فإنه إذا كان الطعن في هذا الميت أو الكلام فيه فيه مصلحة للمسلمين كبيان حاله والتحرير من شره وبيان ظلمه إن كان ظالما أو كونه، أو بيان كذلك حاله إن كان مبتدعا أو فاسقا، فإنه يجوز ذلك ولا مانع منه، فقد نقل اتفاق العلماء على ذلك. وأما إذا لم يكن في ذلك مصلحة فإن الأصل أنه لا يجوز سب الأموات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنه قد أفضوا إلى ما قدموا، وحسابهم على الله تعالى. فما لم يكن فيه مصلحة فالأصل الكف عن ذلك، وما كان فيه مصلحة المسلمين من باب التحذير ومن باب الزجر فإن ذلك جائز باتفاق العلماء. وهذا ليس من باب الغيبة، قال المصنف رحمه الله تعالى: والتعزية مشروعة. التعزية في اللغة أصل المادة تدل على الصبر والتسلية، والمراد بها الحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. ويقول بعضهم: أي تحميل أهل الميت على الصبر مع الدعاء لأهل الميت وللميت أيضا. فهذه التعزية مستحبة باتفاق العلماء وليست بواجبة، إنها مستحبة.
وأحمد بن حنبل
وهي من عادات العرب التي أقرت الشريعة. وهذه التعزية ليس لها مدة معينة، وإن قال بعض أهل العلم بأنها تحدد لثلاثة أيام، والصواب عدم تحديدها، بل تكون التعزية مشروعة ما دام محتاجا إليها. ولكن ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم أن الجلوس للتعزية ونصب القيام لها وإعداد الطعام بدعة محدثة، فإن المصاب ليس له أن يجلس في بيته أو في مكان يأتي إليه الناس للتعزية، بل تكون التعزية في المسجد وفي السوق في البيت في أي مكان كان. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يجلس أهل الميت في المسجد؟ فقال: لا يعجبني ذلك، فإن فيها تعظيم الموت أو تعظيم الميت. ومجالس التعزية
يكون بعض
ويسمى عند الناس الماتم، وهو مكان يجتمع الناس فيه للحزن على الميت، فهذا بدعة محرمة وليست من الشريعة. فالذي عليه عمل السلف أن يعزل المصاب في أي مكان كان، وليس بلازم أن يذهب الناس إلى بيته.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي داود.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، أي مما يشرع بعد دفن الميت، فهذا من حقات الزيارة إهداء الطعام لأهل الميت. الفقهاء يقولون فعل الطعام له حالتان. الحالة الأولى فعل أهل الميت ذلك الطعام للناس الذين يجتمعون عندهم، بمعنى أن أهل الميت يأتون إليهم الناس في الماتم وفي مجالس التعزية ويفعلونهم الطعام للناس الذين يأتون عندهم، فهذا الفعل بدعة وليس بمشروع، وهو في ذلك مشقة عظيمة أيضا لأهل الميت.
ونسب إلى البخاري وفيه نظر أيضا، لا
ولا شك أن هذا الفعل فيه أمور منكرة، منها الإسراف والتبذير في الأموال، ويكون في ذلك أيضا التحمل أو تحمل أهل الميت ديونا كثيرة بسبب ذلك، هذا أمر واقع. وربما كثيرا من الناس يهمه فعل ذلك الطعام قبل حزنه على ميته، ويفكر أنه لو مات ميته من أين يجيب الأكل أو الطعام الذي سيذبح للناس عند التعزية، وهذا أمر واقع لا ينكره منكر. ولهذا بين أئمة السنة رضوان الله عليهم أن هذا بدعة وأنه لا يجوز فعله، وأن هذا الطعام الذي ذبح لأجل التعزية أو صنع لأجل التعزية لا يجوز أكله، لأنه طعام بدعي، وما كان من باب الطعام البدعي كما قال الإمام مالك إنما يجعل للحمير والدواب ولا يجوز للناس أن يأكلوه، وهكذا يقال في كل طعام بدعي كطعام المولد أو ما كان من بابه. الحالة الثانية فعل الناس لأهل الميت، وقد دل أولا على الحالة الأولى حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الحالة الثانية فعل الناس لأهل الميت، فعل الناس لأهل الميت طعاما للتسلية، فإن هذا مشروع.
وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة أي بصيغة التمرير،
مما هذا مشروع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعض المضاعف الحديث التي الصواب أن الحسد كما ذكر الألباني لإحكام الجنائز قصة جعفر بن أبي طالب، لما مات جعفر عليه السلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا الحديث عليه العمل، وهو حسن بشواهده كما قال الإمام الألباني رحمه الله. وهذا لا شك تقتضيه المصلحة، يقتضيه العرف، يقتضيه العقل، فإن هؤلاء يعانون لأنهم قد لا يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم الطعام بسبب المصيبة، لهذا لا شك أن من الغلط أن يلزم على هؤلاء الطعام. يقال لهم أنتم يفعلوا كيف يفعلون؟ وعندهم هذه المصيبة. هذه خلاصة المسائل التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي هو آخر ما يتعلق بإحكام الجنائز. قرأ نسأل
تحكم على الحديث ثلاثة الحسن صحيح الحديث قال أن تعرف صحيح الرجال وأن ترى جميع أولا تبحث كيف توثق الرجل وكيف تضعفه فبعد أن تعرف ذلك تضعف الحديث أو تصححه. أما تهجم على البحث قبل أن تبحث في تراجم الرجال لأن الحديث يترتب على الراوي
فأما كون يقف الزائر مستقبل القبلة في الحديث أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة لما خرج المقبرة خرج أبو داود في الدراء فهو صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الحديث مع الجهاد فأخذ مسؤولية خرج مع الجنازة المستقبلين حتى تسفر وكذلك مشروعية استقبال الزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يقوم معه الجنازة بعد كما يقوم وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الزيارة السلام عليكم أهل الديار أهل الديار يقوم المؤمنين وإليه إن شاء الله بهم لاحقون أسأل الله لنا والعافية فينبغي الزائر أن يقول كذلك. قال وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد في أحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ قاتل الله اليهود الحديث في لفظ لا تتخذوا قبري مسجدا وفي آخر لا تتخذوا قبري وثنا. قال وأما تحريم زخرفتها وتسريجها فلحديث عن الله زائرا القبور المتخذ عليها المساجد والسر فالسرس أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه بإسناد أبو صالح باذام وفيه من قال وأخرج أحمد ومسلم
صحيح أن الحديث
عن جابر قال
صحيح أن الحديث حسن بشواهده كما ذكر الشيخ رحمه الله ابن عباس. أبو صالح فيه كلام كما ذكر لكن حديث له شواهد ولذلك قال الشيخ أبو العباس رحمه الله أنه في أقل الأحوال يكون حديثه حسنا. وتكلم على أبي صالح كثيرا وذكر كلام العلماء في أبي صالح. نعم
قال وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنة عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى القبر ويقعد عليه وأن يبنى عليه وأذن الترمذي بأن يكتب وأن يكتب عليه وأن يوضأ وصححه وأخرج النهي عن كتابة أيضا النسائي. وقال الحاكم أن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على شرط. وأما تهيب القعود عليها فلما أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنة من حيث أبي هريرة قال أني سعلوا على جمرة فتحرموا ثيابهم فتخرجوا أجلهم خير لهم من أني سعل قبر على قبر. وأخرج أحمد بن صيعا عن عمرو بن حزم قال رأى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر.
هذا صحيح. نعم
قال وما تحيقوا في الأموات في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإن قلبوا يا مقدم وأخرج البخاري وغيره من حيث عائشة وأخرج أحمد والنسائي من حيث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتمدوا أحياءنا وبإسناد صالح بن نبهان وهو ضعيف ولكن
الحديث ضعيف لكن ليس بإسناده صالح بن نبهان رواه ابن المصنف رحمه الله. نعم
ما لنا
نشد
عن نفر ذلك
بقول من الذي قال ولذلك وكلتهما فيما في عبد الاعلى عن
عمرو كعب رحمه
الله. ايضا ولكن يشهد له ما ورد في معناه من حيث لا يشهد غيره.
ليس في اسناده صالح انما في عبد الاعلى ان عمرو كعب نعم. عرفت
لله الشرعي ما لا عين ضعف ولا قدر سمع ولا خطر على قلبي وشر.
قال وأما كون التأييد مشروعا فلحديث من عزى مصابته مثل أجره أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود وقد أنكر هذا الحديث وأصدر هذا الحديث على علي بن عاصم. قال وأخرج ابن ماجه من حديث عبد بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه إن أكسه الله عز وجل من فعل كرامة يوم القيامة. وريال الشافعي قال وأخرى الشافعي يعبر بن حنبل النبي عن جدي قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه التعزية من عقائد أن يقول إن الله جميع لله عزاء لكل مصيبة وخلق كل هارب ودرك من كل بائس من الله من تنسلقه وإياه مرجو وإن المصاب من فعل وثواب ويسمع المحقات وإن الله ابن عبر وإنه مدروك.
لا هذا موضوع كذب.
وأخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حيث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من عيشة بلده فدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إلي فقال للرسول ارجع إلي فأخبرها أن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده أن يتسمى فمرها فتصبر وتحتسب فينبغي التعبير بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعتب عنها إلى غيرها.
ظاهره أن الفاظ التعزية التوقيفية هذا ليس بصواب، وإنما يعزى الإنسان بما يتعرف عليه الناس، ولا شك أن الفاظ الواردة أولى. إن لله ما أخذ له ما أعطى تحتسب مع ذلك، هذا لا شك أنه عظم الله أجركم ما كان هذا الباب. فكل ما كان فيه التسلية والتسمية فإن هذا جائز، وليست هذه الألفاظ من باب لسة توقيفية. نعم.
قال وابو سعيد في داء طعام اهل البيت لحي عبد الله بن جابر قال لما جاء نعم جابر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لي جابر الطعام قال اتاهم واشغلهم. اخرجه احمد وابو ذر الترمذي وابن ماجه وصححه السكن وحسنه الترمذي واخرج نحوه احمد والطبراني وابن ماجه من حي اسلم بن عميس ام عبد الله بن جعفر. وأخرج أحمد بن ماجه بإسناد صحيح حديث جابر جرير قال كنا نعد باجتماع أهل البيت وصلاة الطعام عند المياه ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا لا يعارض؟ أحسنت واضح، لأن حديث جرير إنما دل منع غير أهل الميت أو منع أهل الميت لمن يحضر هذا ممنوع، أما فعل غير أهل الميت لأهل الميت هذا جائز مشروع. بهذا انتهينا ما يتعلق بكتاب الجنائز الذي هو من أهم الكتب واستفدنا منه كثيرا ما يتعلق بالجنائز وأحكامها.
وأعجبت من الصحابي بما يقوله فكيف يقال
انه احد عن اهل الكتاب. بعد ذلك كما تعلمون ننتقل باذن الله الى كتاب البيوع، لكن كما تعلمون كتاب البيوع كما يقال كتاب اخر. كتاب اخر ان شاء الله هذه الايام اشعر شيئا من التعب، نبدا الكتاب ان شاء الله من يوم السبت كتاب البيوع. وقبل ذلك تراجعوا لأن الكتاب على قسمين، في هذا الكتاب كما تعلمون أبواب العبادات وأبواب المعاملات الأسرية، وما يبقى معنا إلا أبواب المعاملات المالية كذلك أبواب الجنايات. وإن شاء الله سهلة بالنسبة لما تقدم، هذه الأبواب إن شاء الله سهلة، لكن لا بد أول المراجعة الأبواب المتقدمة، ولو قراءة جرد تراجعون في اليوم كتابا، إذا الكتاب الطهارة يوم، واليوم الثاني كتاب الصلاة، واليوم الثالث كتاب الزكاة مع كتاب الصيام مع الحج، واليوم الرابع كتاب النكاح وما كان هذا الباب، حتى نستطيع أن ندخل في كتاب البيوع وأنتم راجعة ما تقدم. إلى هنا بارك الله فيكم.
لأن هذا الفرع يأتون إلى أناس
Thank you.